قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة من بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا، هذا شروع منه في ذكر بعض صفات الرحمن جل وعلا، وذكر من هذه الصفات صفة الخلة من الله رب العالمين لإبراهيم عليه السلام، وكذلك صفة الكلام لله رب العالمين. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذه آية تدل على هذا المعنى الذي ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وهذا كذلك يدل دليل على ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من قوله: وكلم الله موسى تكليما. وقوله الخلة كمال المحبة، تقدم معنا الكلام على الخلة وكذلك على غيرها من مراتب المحبة. وقوله رحمه الله تعالى: وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، معناه أن الجهمية أنكروا المحبة من جهة الرب جل وعلا ومن جهة العبد، فقالوا إن الله جل وعلا يحب ولا يحب، إن الله جل وعلا يحب ولا يحب. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. والله عز وجل في آيات كثيرة ذكر خصالا من الخصال المحمودة، ثم أخبر الله جل وعلا بأنه يحبها، كقول الله جل وعلا: والله يحب الصابرين، والله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وفي الصحيحين من حديث سهل ابن سعد، وجاء كذلك من حديث سلمة ابن الأكوى رضي الله عنهما جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجل، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذا فيه دلالة على أن الله جل وعلا يحب، وأنه جل وعلا يحب، أنه يحب ويحب. هذا وهل السنة والجماعة يقولون بهذه العقيدة ويعتقدونها ويعتقدون صدق هذا الأمر وأنه حق على حقيقته ويؤمنون بهذا المعنى. وفي المقابل الجهمية المحضة أنكرت المحبة من الجهتين كما ذكرنا، من جهة الرب جل وعلا ومن جهة العبد. ومنهم ومن طوائف أهل البدع من سلك طريقا وسطا فقال بأن الله جل وعلا يحب ولا يحب، هذا كمن كالأشاعرة ومن كان على شاكلتهم، يقولون بأن الله جل وعلا يحب ولكن الله جل وعلا لا يحب. لماذا لا يحب؟ قال: لأن حقيقة الحب الميل، إلى الغير. قالوا: وحقيقة الميل إلى الغير هو معنى الحاجة إلى الغير، لأن الميل إلى الغير معناه الميل إلى الملائم، وميل الإنسان إلى الملائم يدل على أنه بحاجة إلى ذلك الملائم، فلو قلنا بأن الله جل وعلا بأنه يحب للزم منه هذا المعنى الفاسد، هكذا زعموا، فأنكروا المحبة من جهة الرب جل وعلا كالجهمية، وأثبتوها من جهة العبد فقالوا بأن الله جل وعلا يحب، بأن العباد يحبونه. وما ذكر في الآيات المذكورات في أن الله جل وعلا يحب، يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين إلى غير ذلك، قالوا معنى يحب أي يريد الثواب، يريد إثابة المتقين الصابرين إلى غير ذلك مما ذكر الله جل وعلا بأنه يحب تلك الأعمال، بمعنى أنه أن الله جل وعلا يثيبهم أو يريد إثابتهم، وهذا الكلام باطل، فهذا لازم المحبة. وأما المحبة من حيثه فهي ماذا؟ محبة لائقة بالله جل وعلا، لا يلزم منها نقص من وجه من الوجوه، ولا يلزم أن تكون محبة الله، أن تكون محبة الله جل وعلا كمحبة المخلوق، ميل وافتقار وحاجة إلى ذلك المحبوب، بل الرب جل وعلا يحب وهو الغني، كما أنه يعطي وهو الغني، كما أنه يرزق وهو الغني، كما أنه يكرم من يكرم من عباده وهو الغني، الغني عنهم غنى ذاتيا مطلقا. فالحاصل من هذا أن هذا القول من الجهمية ومن أفراخهم قول باطل، قول باطل بأن الله جل وعلا لا يحب ولا يحب. قال رحمه الله: وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب كما تقدم، وأنه لا مناسبة بين القديم أي بين الله جل وعلا والمحدث أي المخلوق توجب المحبة. واضح؟ فلأجل هذا المعنى نفوا المحبة عن الله رب العالمين. قال: وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. تفضل.
قال رحمه الله: وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا.
وقصة خالد القسري رحمه الله تعالى وذبحه للجعد مشهورة، وذبحه للجعد ابن درهم مشهورة مسطورة. ومع هذا يعني بحسب الأسانيد الذي رأيناها وقفنا عليها لا يخلو شيء منها مما قال، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى يتداولونها في كتبهم، الأئمة رحمهم الله تعالى يتداولونها في كتبهم دون نكير، فشهرتها كما قيل تغني عن الإسناد، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه.
وأخذ هذا المذهب،
وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه. وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز.
سلم
بن أحوز أمير خراسان بها.
طيب، يعني كذلك الجهم ابن صفوان هو الذي أخذ المقالة عن الجعد وأظهرها ونشرها، يعني أسسها الجعد وأظهرها ونشرها ونسبت إليه الفرقة الجهمية إلى الجهم. لماذا؟ لأنه هو الذي أظهرها وأشهرها. وكذلك الجهم ابن صفوان قاتله الله، قتله سلم ابن أحوز أمير خراسان بها، وله قصة في ذلك كذلك مشهورة، له في ذلك قصة مشهورة، أنه بعد أن قبض عليه و يعني سيطر ومسك بالجهم بن صفوان، ذكر عبارة تدل على غيرة أمراء ذلك الزمان، على غيرة أمراء ذلك الزمان، وأنه قال رحمه الله تعالى: والله لو كنت في بطني لشققتها ولا أخرجتك منها ولا قتلتك. وهذا يدل على بغضه لما صنع جهم وما فعل جهم وما قال جهم، فإنه أتى بالمقالات الكفرية المحضة المشهورة المصورة، وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى في كتبهم كعبد الله بن أحمد والدارمي وغيرهم أن الجهم بن صفوان ناظر السمنية فرقة من المجوس في الله رب العالمين، فقالوا له صف لنا ربك، هل يرى؟ هل يشم؟ هل يسمع؟ هل يحس؟ هل يذاق؟ قال لا. قالوا إذن ليس لك رب، ليس لك رب، لأن هذه الأشياء تدرك بها ماذا؟ الحواس. قالوا فبقي الجهم ابن صفوان 40 ليلة، بقي الجهم 40 ليلة لا يعرف ربه ولا يصلي لله ركعة، 40 ليلة يشك في وجود الله رب العالمين. بسبب ماذا؟ بسبب مناظرة ساذجة سامجة مع هؤلاء السمنية بهذه الأساليب الباطلة. ولو أنه اعتصم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة لوجد في ذلك الغنية وعلم الحق وانتصر به، ولكن الله جل وعلا إذا خذل عبدا وكله إلى نفسه فتنكب وتنكب له، وهكذا حصل من الجهم فكان آخرة أمره خسرا. فضل.
قال رحمه الله: ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك.
وهذا حينما صنع المأمون العباسي رحمه الله، يقولون بأنه كان شغفا بالاطلاع والقراءة، فكان حوله من كان من أهل الأهواء من المعتزلة وغيرهم، فرغبوا له بترجمة كتب اليونان والعجم، فترجمها كتب الفلاسفة واليونان، فترجمت تلك الكتب وانكب الناس على تلك الكتب، كما قيل الناس خلف كل جديد، الناس خلف كل جديد، انكبوا على تلك الكتب وتركوا علوم أهل الإسلام، تركوا علوم الكتاب، تركوا علوم الكتاب والسنة. فكان بعد ذلك أن نتج أن المعتزلة سيطروا على ذلك الخليفة بعلم الكلام وجروه إلى ما جروه إليه، حتى وصل بهم الأمر وبه إلى أن صاروا يمتحنون أئمة الإسلام على القول بأن القرآن مخلوق، وأن من لم يقل بأن القرآن مخلوق فإنه كافر، حلال الدم. فامتحن الأئمة رحمهم الله تعالى، وامتحان العلماء بفتنة خلق القرآن مشهور مسطور مذكور في كتب الأئمة رحمهم الله تعالى والعلماء، وقصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وثباته في هذه الفتنة مشهور معلوم عند كل من له عناية بعقيدة السلف. تفضل.
قال رحمه الله: وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة. ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته. ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة حبه وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. فعلم أن القلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحبة، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا، والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وكما أن من
طيب، وهذا يدلنا على أن منزلة الخلة التي جعلها الله جل وعلا لخليليه إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام تدل على أنها نوع خاص من المحبة التي جعلها الله جل وعلا لأصفى أصفيائه ولأخص أوليائه ورسله، وهم إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأما المحبة فكما ذكر بأن الله جل وعلا يحب أصنافا من الناس وطاعات من الناس، وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه نفى الخلة عن غير الله جل وعلا، قال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، مع أنه لما سئل أي الناس أحب قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، من الرجال قال أبوها، فهو يحب أبا بكر لكن الخلة أخص، لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم جعلها لمن؟ جعلها لربه جل وعلا، فهو خليل الرحمن جل وعلا. وكما ذكر رحمه الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل في قصة الذبح، قصة عظيمة تدل على كمال محبة إبراهيم لربه جل وعلا وتعظيمه لربه جل وعلا وانقياده ربه جل وعلا، وأنه لله وبالله جل وعلا، إذ أنه قدم أحب الناس إليه ولده الذي طالما انتظر أن يأتيه الولد. فلما جاءه الولد وبلغ معه السعي، والولد إذا بلغ مع أبيه السعي فرح به وانتظر خيره وثماره، انتظر خيره وثماره، فإذا بربه جل وعلا يأمره بذبحه بواسطة الرؤية التي رآها إبراهيم، فإذا بإبراهيم عليه السلام لتعظيمه لربه جل وعلا ولمحبته لربه جل وعلا يقدم محبة الله جل وعلا على محبة نفسه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وانظر كذلك إلى تسليم الولد العاقل البار، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات ذكرها الله جل وعلى في قصة إبراهيم وولده. فالحاصل أن في هذه القصة عبرة للمكانة العليا التي وصل إليها إبراهيم عليه السلام، إذ أنه يذبح كان مستعدا لذبح أحب الناس إليه وأفضل الناس إليه وأكرم الناس على قلبه، فاستعد أن يذبحه يوم أن أمره الله جل وعلا. وهذا إن دل على شيء دلنا على مكانة هؤلاء الرسل والأنبياء، كيف وصلوا إلى هذه المرتبة العليا العظمى الجليلة. ما وصلوا عن فراغ، ولا وصلوا عن جهد قليل ولا جهد كبير، بل وصلوا بجهد هو أعظم جهد يصل إليه إنسان، أعظم جهد وأقوى جهد يصل إليه إنسان في تعظيمه لربه جل وعلا، ومحبته ربه جل وعلا، وخضوعه لربه جل وعلا، وتعظيمه لربه جل وعلا، وإجلاله ربه جل وعلا. فما وصل هؤلاء هذه المنزلة إلا لكمال توحيدهم وعبادتهم لله رب العالمين. فالحاصل أن مرحلة أو مرتبة الخلة تدل على كمال الحب، كمال الحب، بحيث أنه لا يتخالج قلب المحب مكان لغير المحبوب، لغير المحبوب. تفضل.
قال رحمه الله: وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء.
طيب، وها هنا يأتي يعني سؤال، يعني يقال: إذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد شارك إبراهيم في خصيصته التي هي الخلة، وشارك موسى عليه السلام في خصيصته التي هي التكليم، فلماذا خص هؤلاء أو هذين النبيين دون نبينا صلى الله عليه وسلم بهذين الوصفين في آيات الكتاب وكذلك في الأحاديث المشهورة كحديث الشفاعة؟ أما القرآن قال الله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وأما السنة فحديث الشفاعة الطويل المشهور الذي جاء من حديث أنس، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث غيرهم، وفيه أنهم يأتون إلى آدم يأتون إلى آدم الحديث، ثم يأتون إلى إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت خليل الله الحديث، ثم يقول لهم: اذهبوا إلى موسى كليم الله، فيذهبون إلى موسى فيقول: يا موسى أنت قد كلمك الله تكليما، قد كلمك الله تكليما. فهذا يدلنا على أن هذه خصيصة، فلماذا خص هؤلاء بهاتين الخصلتين مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد شاركهم؟ فالجواب أنه يجاب بأجوبة من أحسنها أن يقال بأن هذه الخصائص عرفت أولا واشتهرت بهما فنسبت إليهما، عرفت بهما فنسبت إليهما، ولمكانة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجلال الله جل وعلا له جعله مشاركا لهذين الرسولين اللذين هم من أفضل أولي العزم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، جعله مشاركا لهما في ما اختصهما الله جل وعلا به إكراما لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا لعله يكون من أحسن الأجوبة، وثم أيضا أجوبة أخرى ولكن هذا لعله يكون من أحسنها، والله أعلى وأعلم.
قال رحمه الله: وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف
فوق المشبه
وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها وأحسنها.
طيب، يعني وجه المسألة أن الإنسان في الصلاة الإبراهيمية يقول ماذا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في رواية، وفي رواية كما صليت على آل إبراهيم. قوله كما صليت على إبراهيم يدل على ماذا؟ بأصل التشبيه المشبه والمشبه به أن يكون المشبه به أظهر من ماذا؟ وأفضل من المشبه. يقال فلان مثلا كخالد بن الوليد في الشجاعة، فلان كشيخ الإسلام في العلم، أيهما يدل أنه أكمل وأفضل، مشبه والمشبه به؟ ها جماعة، المشبه به، واضح يا جماعة؟ وهذا من هذا الباب. قال الآن لما قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كيف يقال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مع أن محمدا أفضل؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فالجواب
قال وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم، فأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره.
واضح هذا يا جماعة الوجه؟ يعني كأنهم جعلوا مقارنة، محمد صلى الله عليه وسلم وليس في أمته نبي، ما هو إلا ماذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم وذريته كلهم أنبياء. واضح يا جماعة؟ يقول فالآن التشبيه باعتبار جملة بالجملة، فجملة إبراهيم ومن معه من ذريته من الأنبياء بهذا الاعتبار ماذا؟ أفضل. فقيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. واضح يا جماعة أم لا؟ قال فيكون بهذا الاعتبار هؤلاء الجملة، بالنسبة لهؤلاء الجملة يكون ما فيهم القدر المشترك، وما زاد على ذلك فيدل على فضل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليهم. واضح هذا جواب، وجواب أحسن من سيأتي.
رحمه الله. وأحسن من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، وهو متناول لإبراهيم أيضا كما في قوله تعالى إن الله.
طيب الآن يقول وجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم من أبوه؟ يرجع إلى من؟ إلى إسماعيل ابن إبراهيم، فهو ابن إبراهيم عليهم السلام. طيب يقول أن النبي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين ومن ذرية إبراهيم، وهو متناول لإبراهيم أيضا. واضح جماعة؟ فيكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارين، يكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ باعتبارين، باعتبار أنه يصلى عليه كما صلي عليه. واضح يا جماعة؟ كما صلي عليه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه من ذرية إبراهيم، لأن الإنسان في صلاته يقول ماذا؟ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ومن آل إبراهيم من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه وعلى أمته كما صلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ومنهم ماذا؟ ومنهم محمد، فيكون الفاضل في آل إبراهيم بوجود نبينا صلى الله عليه وسلم ومن معهم من الأنبياء. واضح يا جماعة أم لا؟ ووجود إبراهيم أيضا، وجود إبراهيم ومحمد ومن في ذرية إبراهيم ممن؟ من الأنبياء. فبهذا الاعتبار وبهذا القدر يكون المشبه به أرقى وأفضل من ماذا؟ من المشبه. واضح يا إخوة؟ تفضل.
قال رحمه الله فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، وهو متناول لإبراهيم أيضا كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات.
ومعنى هذا أن القيم الروايات تؤول بالروايات الأكثر، لأن الراوي لها واحد. واضحة جماعة؟ يعني تؤول بماذا؟ تؤول بغيرها. هذا على القول بهذا الأمر، وإلا على القول بما ذكر أولا لا إشكال، باعتبار أن إبراهيم ذكر، وذكرت كذلك ماذا؟ ذكر آله، فيكون إبراهيم ذكر إما أن يقال من باب ذكر الخاص وذكر العام بعده من باب ذكر الخاص وعطف العام عليه، وإما أن يقال من باب ذكر الخاص وهو مقصود ثم ذكر العام، ويدخل في العام ماذا؟ ما تقدم ذكره من الأنبياء، ومنهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك والله أعلم إلا لأنه في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا،
يعني كما قوله يعني كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم ماذا؟ أصالة. وعلى القول كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم يكون جمعا بين الروايتين، يكون فيه ذكر إبراهيم أصالة عليه السلام ثم ذكره بعد ذلك أو ذكر الآل بعده، فإما أن يقال بأنه ذكره بأنه عطف العام على الخاص، وإما أنه أريد به الخصوص ثم ذكر العام لآل إبراهيم، وتكون الأفضلية بالمجموع، تكون الأفضلية بماذا؟ بالمجموع إبراهيم وآل إبراهيم. تفضل.
قال رحمه الله وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم، وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى،
يعني شاهد من هذا أنه إذا قال اللهم صل على آل فلان المراد به صلى على فلان وعلى آله. واضح يا جماعة أن أبو أوفى لما جاء بصدقته قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، هل يخرج منهم أبو أوفى من ذريته أو من آله؟ الجواب لا، فيكون صلاح عليه وعلى آله. واضح يا جماعة؟ وكذلك في القول اللهم صل على إبراهيم على آل إبراهيم يكون صلى على إبراهيم وعلى آله. تفضل.
قال رحمه الله فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر، ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصهم الله بخصائص، منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم، ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره، ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين، ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص.
يعني على وجه العموم كما مر معنا مرارا أن العلماء، بعض العلماء كالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بأن أفضل الأنبياء أن الأنبياء أفضل الناس الأنبياء، وأفضل من الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم. طيب يا جماعة، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم اختلف العلماء في نوح وعيسى أيهما أفضل. إذن أفضل الناس وأفضل الرسل والأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إبراهيم الخليل، ثم بعد ذلك موسى الكليم، ثم بعد ذلك كما سمعتم موسى أو عيسى ونوح، وقد اختلف العلماء أيهم أفضل. فهذا يدلنا على مكانة إبراهيم عليه السلام، وعلى كذلك فضله عليه الصلاة والسلام، فهو إمام جعله الله جل وعلا إماما للمتقين، فاستجاب الله جل وعلا له قوله واجعلني للمتقين إماما، فجعله الله جل وعلا للمتقين إماما، فقال الله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الآيات في ذلك تدلنا على مكانة إبراهيم عليه السلام عند ربه جل وعلا. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال الشارح رحمه الله: هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآيات. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث جبرائيل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل.
طيب، قوله: فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، يدلنا على أن هذه الأصول متفق عليها بين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، متفقون على هذه الأصول، على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه الأصول هي أصول الإيمان، من آمن بها فهو المؤمن، ومن جحدها أو جحد شيئا منها أو أنكرها أو أنكر شيئا منها أو كفرها أو أكفر بشيء منها فهو كافر بالله العظيم، كافر بالله العظيم، لأنها أركان الإيمان التي يدور الإيمان عليها. تفضل.
قال رحمه الله: وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر، فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة.
طيب، وما كان كذلك فهل هو موجود؟ ها يا جماعة، له وجود؟ ليس له وجود. فالله جل وعلا عند هؤلاء الفلاسفة حقيقة قولهم بأن الله جل وعلا ليس بموجود، يقولون فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة له. وما كان كذلك هل هو موجود؟ الجواب ليس بموجود. واضح جماعة لو هذا من أعظم الجحد لوجود الله رب العالمين، ومع هذا يعظمهم من يعظمهم من أهل الكلام ويسميهم بماذا؟ بالحكماء. أي حكمة في إنكار وجود الرب جل وعلا وأن الله جل وعلا هو حقيقة وماهية تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى؟ لأن من لا حقيقة له لا وجود له، من لا ماهية له لا وجود له، وهؤلاء ماذا؟ يقول بأن الله جل وعلا حقيقة له أي لا ماهية له، وما كان كذلك فماذا؟ فغير موجود. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها.
طيب، يقولون فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، ومع هذا وكل موجود في الخارج فهو جزئي. واضح يا جماعة؟ كل موجود في الخارج فهو ماذا؟ فهو جزئي. أنا جزئي موجود في الخارج، أنت، الجدران، الجبال، السماوات، الأرض، الحيوان، الأشجار، كلها ماذا؟ أشياء ماذا؟ وجودها ذهني عام أم جزئي موجود حقيقة؟ لو حقيقة، لو حقيقة. وهؤلاء يقولون بأن الله جل وعلى علمه بالأشياء علما ماذا؟ علمه بالأشياء علما إجماليا عاما، أما العلم بالجزئيات فلا يعلمه ربنا جل وعلا من الجزئيات بشيء. وحقيقة هذا القول ما هو يا جماعة؟ أن الله لا يعلم شيئا. واضح حقيقة قول هؤلاء بأن الله لا يعلم شيئا، لأن كل موجود فهو ماذا؟ فهو جزئي. واضح يا جماعة؟ لأن معنى لا يعلم الجزئيات بأعيانها، الجزئيات كما ذكرنا إيش؟ الذوات، الأعيان. واضح يا جماعة؟ عين الإنسان، الأشجار، الحيوان، السماوات، الأرض، هذه كلها جزئيات، يقول بأن الله لا يعلمها. فإذا كان لا يعلم الجزئيات فهل يعلم شيئا؟ وكل ما في الوجود فهو جزئي. فإذا كان لا يعلم الجزئيات وكل موجود فهو جزئي. واضح يا جماعة؟ يعني الآن نركب هذه المقدمات: كل موجود فهو جزئي، واضح، والله جل وعلا لا يعلم الجزئيات، ايش يساوي؟ الله جل وعلا لا يعلم موجودات. واضح يا جماعة أم لا؟ يساوي أن الله لا يعلم الموجودات، وهذا نفي وإنكار وجحد لعلم الله رب العالمين، وهذا من أعظم الكفر بالله رب العالمين. تفضل.
قال رحمه الله: فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، كل موجود في الخارج فهو جزئي، ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا.
طيب، يقولون ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، لماذا؟ لأن ما عندهم خالق ومخلوق، ولا قادر ومقدور، ولا مريد ومراد، ولا فاعل ومفعول. لماذا؟ لأن العالم عندهم وجد مع الله، العالم وجد ماذا؟ مع الله رب العالمين، فليس ثم عندهم قادر ولا مقدور عليه. لماذا؟ لأنهم يقوم بأزلية هذا العالم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال: وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه.
طيب، يقول رحمه الله: وإن أطلقوا بأنهم سموه مفعولا، أي سموا هذا الوجود بأنه ماذا؟ مفعولا أي مخلوقا، لكن هل لها لهذا اللفظ معنى عندهم؟ الجواب ماذا؟ لا. لماذا؟ لأنه إنما فعلوه كما ذكر مصانعة لأهل الإسلام، أي مجاراة مداهنة لأهل الإسلام، وإلا فإن حقيقة أمرهم وقولهم أنهم يقولون بماذا؟ بقدم العالم، العالم وجد مع الله، العالم وجد مع الله، فإذا وجد مع الله فكيف يكون خالق ومخلوق؟ واضح يا جماعة أم لا؟ العالم وجد مع الله جل وعلا، فكيف يكون خالقا ومخلوق؟ ومعلوم أن المخلوق لا بد أن يسبق بماذا؟ بالخلق، والخلق لا بد أن يسبق بماذا؟ بالخالق. واضح يا جماعة أم لا؟ وهم لا يقولون بهذا، بل يقولون العالم وجد مع الله رب العالمين، وإن أطلقوا بأنه مصنوع فكما ذكر إنما هو من باب المداهنة لأهل الإسلام. وأول من عرف عنه هذا القول هو أرسطو، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فانظر،
قال رحمه الله: وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأما كتبه،
وينفون عنه كذلك جميع الصفات، فهم حقيقة أمرهم معطلة محضة، لذا كان يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه الجهمية المحضة والمعطلة المحضة، وهؤلاء من هؤلاء. تفضل.
قال رحمه الله: وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهر متميز عن النوع الإنسان بثلاث خصائص.
طيب، يعني الفلاسفة هؤلاء يقولون في كتب الله جل وعلا الذي أنزلها على رسله، يقولون بأنها ليس لها حقيقة، لم يتكلم الله جل وعلا حقيقة، ولا أنزل كتبا حقيقة، ولا هناك قولا ولا مقول ولا كلام ولا متكلم، لا هناك شيء من هذا الأمر، ما هناك شيء من هذا الأمر، وإنما حقيقته أنه كما قيل فيض فاض من ماذا؟ من العقل الفعال. من هو العقل الفعال؟ الله رب العالمين، هكذا يصفون ربهم جل وعلا ويسمون الله جل وعلا بأنه العقل الفعال. قال: على قلب بشر زاكي النفس طاهر. من هو هذا البشر؟ الرسول. الرسول هو بشر زاكي النفس، ذكي وعنده دهاء وعنده عقلية، يجب أن تكون العقلية كما يقال الذهبية في المجتمع حتى يستطيع أن يسيطر على الأتباع، حتى يستطيع أن يسيطر على ماذا؟ على الأتباع. إذا قالوا على قلب بشر زاكي النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص. متميز، ما معنى متميز؟ أن يكون له ميزة عنهم بثلاث خصائص، ما هي؟ تفضل.
قال رحمه الله: متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم ما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيولاء العالم ويقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم وليس.
طيب، يقولون لابد أن يكون هذا البشر الذي هو الرسول متميز بثلاث خصائص: الأولى قوة الإدراك وسرعته، أي لابد أن يكون ذكيا خارق الذكاء بحيث أنه يدرك الأشياء سريعا، وكذلك ماذا؟ قالوا لينال من العلم أعظم ما ينال، أعظم عندكم مما يناله، أعظم ما يناله غيره، الظاهر أعظم مما يناله غيره، سيكون أقوى من اللفظ، يعني قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم مما يناله غيره، هذا أحسن من حيث التعبير، هذا أحسن. أحد عنده في نسخة ولا كلكم نفس النسخة؟ طيب، يعني لو قيل لو عبر بمما، وأكيد لو دعني نظر في نسخة أخرى لعله يجد الإنسان مثل هذه العبارة. طيب، الشاهد قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم مما يناله غيره، أي من العلم. لماذا؟ لابد أن يكون عنده سرعة كما يقال بديهة وسرعة إدراك. الخصلة الثانية أن تكون عنده قوة نفس، أن تكون عنده قوة نفس. لماذا؟ قال يؤثر بها في هيول العالم، في هيول العالم أي في مادة العالم وحقيقة العالم، يعني الهيولة كما تقدم معنا مرارا ما هو المادة، يعني كما يقال الخاتم هيولة، خاتم الذهبي من الذهب، هيولة ماذا يا جماعة؟ الذهب. وصورته ماذا؟ صورته المعروفة، فهم يقول ماذا؟ لابد أن تكون عنده قوة النفس ليؤثر بها في هيول العالم، أي المادة حق العالم يؤثر بها باعتبار ماذا؟ قالوا هيول العالم بقلب صورة إلى صورة، بقلب صورة إلى ماذا؟ إلى صورة. يخيل رجل يكون عنده ذهاء وذكاء وعنده قوة نفس بحيث أنه يصور للناس أشياء بحيث يقبلونها، يعني يقول لهم مثلا ينظر إلى السماوات يأتي الرعد والمطر يقول لهم هذا ملك المطر ويأتي بصورة كذا وكذا، يجعل الناس يتخيلون ينظرون. إذا جاء أمر آخر يقول لهم هذا ملك الوحي جاء يكلمني، إذا قيل له كذا قيل لهم هذا ملك مثلا النافخ في الصور وهيئته كذا وهؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش، يكون عنده شيء من الذكاء بحيث يصور لأتباعه أشياء وفي الحقيقة لا حقيقة لها. واضح يا جماعة؟ هكذا يزعمون، هكذا يزعمون. لذا قالوا وقوة التخييل، أن تكون عنده الأمر الثالث أن يكون عنده ماذا؟ قوة التخييل، أي قوة التصور، خيالي، يكون رجل خيالي، بحيث قال يخيل بها القوة العقلية في أشكال محسوسة، قوة عقلية لا حقيقة لها. ولكن يقول ملك له 600 جناح، هناك ملك اسمه جبريل له 600 جناح، والجناح إذا فتحه يملأ الأفق، يتصور أشياء فيبلغها أتباعه حتى يقول أتباعه سبحان الله هكذا الملك، ثم يصور لهم الجنة، يقول لهم الجنة فيها وفيها 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 ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. واضح يا جماعة؟ يأتي إلى النار يقول والنار فيها وفيها وفيها إلى غير ذلك من أشياء. هل لا حقيقة في الخارج؟ يقول ليس لا حقيقة وإنما هو مجرد تخييل. واضح يا جماعة؟ لذا يسمي هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من كتبه بأهل التخييل، يسميهم بأهل ماذا؟ التخييل. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في درس الحموية، نسأل الله جل وعلا أن يعين عليه، هذه المسألة أنهم من أهل التخييل، أن الأنبياء لم يأتوا بشيء وإنما هم مجرد ماذا؟ خيالات يتخيلونها فيوصلونها إلى الأتباع. لأجل ماذا؟ لأجل أن يبقى الأتباع بين الرغبة والرهبة، بين الرغبة والرهبة، يرغبونهم في أشياء في الجنة وما الجنة وليس لها حقيقة، ويرهبونهم من النار وما النار ويقول ليس لها حقيقة. تعالى الله جل وعلا عن قول هؤلاء الأفاكين علوا كبيرا. تفضل.
قال رحمه الله: وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان.
وهذا إنكار للملائكة، إنكار لوجود الملائكة، ما هناك ملائكة تخبر النبي بأمر الغيب التي أخبرهم الله جل وعلا به، أي مما كان ومما نزل به الملك عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن أو من الأشياء التي حدثت أو ستحدث في المستقبل، كل ذلك إنما هي قوى من ذلك البشر الزاكي الناس، وإلا لا حقيقة لهذه الملائكة ولا وجود لها في الخارج، هكذا زعم هؤلاء الكذابون الدجالون. تفضل.
قال رحمه الله: وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تتفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار، كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل.
يعني هكذا يجعلون الأنبياء مع أقوامهم وأتباعهم أنهم أهل كذب وأهل حيل ودجل وأهل تخييل، إنما أرادوا مال السيادة والزعامة على الأتباع بهذه الطريقة التي هي بين الترغيب والترهيب، وإلا ليس ثم جنة ولا نار، هكذا زعم هؤلاء الفجرة الكفرة. تفضل.
قال: فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة.
وهل أبقوا منها شيئا؟ لم يبقوا منها شيئا، جميعها أنكروها وجحدوها، ابتداء بوجود الله جل وعلا إلى آخر أمر من الأمور المذكورة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. تفضل.
قال رحمه الله: وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين.
بمعنى أن المعتزلة استبدلوا أصول الإيمان التي جاءت بها الرسل بأصول أخرى خمسة، بها هدم عندهم بسبب ما وقر في قلوبهم كثير، هدم كثير من أمور الإيمان عند هؤلاء وفي قلوب هؤلاء. تفضل.
قال: فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا.
طيب، يعني الأصل الأول عندهم التوحيد. الأصل الأول عند المعتزلة من أصولهم الخمسة التوحيد. ما هو توحيدهم؟ يقول رحمه الله، يقول: فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض. الجسم والعرض، تقدم معنا مع الجسم والعرض. يقول: هو الذي هو الموصوف والصفة، جسم والعرض الموصوف والصفة عندهم. يقول: واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض. احتجوا بالصفات التي هي الأعراض على ماذا؟ على حدوث الموصوف الذي هو الجسم. يعني نتصور هذه المسألة حتى ننظر ماذا تنتج هذه المسألة. يقول رحمه الله، يقول: فنفوا، يقول: واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم. يعني وجه ذلك، يقولون العرض متغير. واضح يا جماعة أم لا؟ العرض متغير، وكل متغير فهو ماذا؟ فهو محدث. واضح يا جماعة؟ فهو ماذا؟ فهو محدث. طيب، إلى هنا احتجوا بالصفات التي هي أعراض على حدوث ماذا؟ الموصوف الذي هو الجسم. ثم قالوا ماذا؟ قالوا: والأعراض لا تقوم إلا بماذا؟ إلا بجسم. واضح؟ والأعراض كما تقدم معنا، الأعراض حادثة، يعني الأعراض متغيرة، وكل متغير فهو حادث. الأعراض ماذا؟ حادثة. واضح يا جماعة؟ ثم قالوا: الأعراض تقوم ماذا؟ لا تقوم إلا بجسم. واضح؟ وهي محدثة. وما قام بالمحدث فهو ماذا؟ فهو محدث. فوصلوا إلى أن الجسم محدث بواسطة ماذا؟ بواسطة حدوث الأعراض. ثم قال: وتكلموا في هذا، في التوحيد على هذا الأصل. تكلموا في التوحيد على هذا الأصل. ما هو هذا الأصل؟ على نفي الأعراض. ما مع نفي الأعراض؟ أي نفي الصفات. لماذا نفي الصفات؟ لأنه يستلزم منها ثبوت الجسم، لأن الصفات لا تقوم إلا بجسم، والجسم ماذا؟ محدث. إذا لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بصفات. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يكون الله جل وعلا جسما، وما كان جسما فهو ماذا؟ فهو محدث. إذن توحيدهم ماذا؟ تنزيه الله جل وعلا عن الأعراض. ما مع الأعراض؟ الصفات. إذن توحيد المعتزلة، إذا قال المعتزلة نحن نقول بالتوحيد، التوحيد عند المعتزلة نفي الصفات. واضح يا جماعة أم لا؟ ما هو مبناه وأصله؟ مبناه وأصله الجسم والعرض. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إذا قال: وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. أي لو أثبتنا لله وجه، لازم أن يكون مثل وجه المخلوقين، علم مثل علم المخلوقين، سمع مثل سمع المخلوقين، وهذه حادثة، ولو قامت بالله جل وعلا لازم أن يكون حادثا. إذن لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بهذه الصفات. إذن من التوحيد الواجب أن ننفي عن الله جل وعلا هذه الصفات، لأنها صفات أعراض. واضح يا جماعة؟ لأن أعراض لا تقوم إلا بماذا؟ إلا بالجسم، والجسم محدث. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل. ثم تكلموا في النبوة.
طيب، وسموا ذلك العدل، يعني ثم تكلموا في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل. ما هو وجه ذلك العدل؟ يعني الآن نفهم كلمة العدل من حيث المعنى، اللفظ والمعنى ماذا؟ جميلة ومطلوبة أم لا؟ الجواب نعم، لكن حقيقتها ماذا عند المعتزلة؟ حقيقة العدل عند المعتزلة نفي علم الله وكتابته ومشيئته وقدرته. حقيقة العدل عند المعتزلة أن الله لا يقدر على شيء من أفعال العباد. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ يقول لأن الله جل وعلا لو كان قادرا أو له مشيئة على فعل العبد ثم أمره بالأمر ولم يعنه عليه ثم عذبه على ذلك لكان ماذا؟ كان ظالما. واضح يا جماعة؟ إذن فمن العدل الواجب على عن الله عز وجل أو الواجب في حق الله أن الله جل وعلا لا يجوز له لا أن يعين مطيعا ولا أن يعين ولا أن يمنع ماذا؟ عاصيا. لماذا؟ لأنه ليس له مشيئة ولا قدرة على العباد، بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم بأنفسهم، فمن فعل خيرا وجد خيرا وجوبا، واضح؟ ومن فعل شرا وجد ما يستحقه كذلك ماذا؟ وجوبا على الله جل وعلا، أوجبوه هم على الله جل وعلا لا أن الله جل وعلا أوجبه على نفسه. واضح يا جماعة؟ فحقيقة العدل عند هؤلاء نفي القدر. حقيقة العدل هو نفي القدر. تفضل.
قال رحمه الله: ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين.
طيب، قال ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي، يعني ثم تكلموا في النبوة بناء على الكلام في العدل. تكلموا في النبوة بناء على الكلام في ماذا؟ في العدل. يعني وجه ذلك يقوم بأن أفعال الله تعالى كلها حسنة، أن أفعال الله جل وعلا كلها حسنة، فإذا يجب أن تكون الشرع، أن تكون الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا على رسله تكون على هذا المبدأ وعلى هذا المنوال، تكون حسنة، وأن يفعل الله جل وعلا الأصلح في حق العبد. واضح يا جماعة أم لا؟ والأنبياء كذلك يجب أن يكونوا في هذا الأمر، الأنبياء كذلك يجب أن يكونوا في هذا الأمر. لذا قال ثم تكلموا في النبوة والشرع، كما تقدم معنا هل النبوة اكتساب اكتسبوها وإنما هو كما قيل تحصيل حاصل وجد فيها، تقدم معنا مذهب المعتزلة في هذا الأمر. قالوا والوعد والوعيد، أي إنفاذ الوعد والوعيد. ما مع إنفاذ الوعد والوعيد؟ أنه يجب على الله أن يثيب الطائع ويجب على الله أن يعذب العاصي. من الذي أوجبه على الله؟ هم. يقول هذا من العدل، هذا من فروع ماذا؟ من فروع العدل. تفضل.
قال ومسألة إنفاذ الوعيد ثم تكلموا.
ومعنى مسألة إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد بأن من فعل معصية فإنه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، ولو كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان من أهل الصلاة والصيام والقيام، إلا أن وقع في الكبيرة فإنه يحبط عمله ويكون من الخالدين في نار جهنم. تفضل.
قال رحمه الله ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف.
طيب، وقبل هذا وقوله، يعني قفزنا ولا أنت قفزت؟ الوعد والوعيد وهي مسائل الأسماء والأحكام. ها؟ طيب، طيب ثم تكلموا في النبوة والشرع والأمر والنهي والوعد والوعيد. الوعد والوعيد كما تقدم أن الله جل وعلا وعد المؤمنين يجب عليه الوفاء، ووعد الكافرين بما وعدهم يجب عليه كذلك ماذا؟ الوفاء. قال وهي مسائل الأسماء والأحكام. مسائل الأسماء أي هذا مسلم يعني مؤمن أو كافر أو ليس بمسلم أو كافر. واضح يا جماعة؟ مسائل الأسماء أي أسماء الإيمان والكفر. والأحكام أي الأحكام المترتبة على هذه الأسماء، الأحكام المترتبة على هذه الأسماء. والأحكام على قسمين: أحكام دنيوية وأحكام أخروية، وهي متفرعة عن هذا الأمر. أما الأسماء، أما الأسماء، مسائل الأسماء، فعند هؤلاء الوعيدية من المعتزلة أن من فعل المعصية لا يقال بأنه مؤمن ولا يقال بأنه كافر، بل هو بمنزلة بين منزلتين، وباعتبار ما يكون في الآخرة وباعتبار ما يكون في الدنيا من أحكامه يقولون لا نعامله معاملة الكافر ولا معاملة المسلم، ولكن نعامله معاملة ماذا؟ الفاسق. واضح يا جماعة؟ هذا باعتبار ما الدنيا، باعتبار الدنيا وأحكام الدنيا. أما باعتبار الآخرة وأحكام الآخرة فهو ماذا؟ إنفاذ الوعيد، أي يجب على الله أن يعذب ذلك بما حصل منه. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وغدا نرجع إليه لأن الوقت انتهى.